بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس رمضان، فضل الصيام والحكمة من مشروعيته. فإن الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات، قد جاءت الأدلة ببيان فضله وعظيم أجره وثوابه. ومن فضائل الصوم ما يأتي: أولا، أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. ثانيا، أن ثواب الصوم لا يتقيد بعدد معين أي من الحسنات، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يجامع ولا يسخب، أي لا يرفع صوته بالخصام، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أي رائحة فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصوم. متفق عليه. في رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. ثالثا، أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال التي يعملها العباد، وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله. فإن الصائم صياما واجبا يكون في الموضع الخالي من الناس، متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله، ولو أعطي من الدنيا شيئا كثيرا، لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك، فيتركه لله خوفا من عقابه، أي يترك الطعام والشراب ونحو ذلك من المفطرات خوفا من عقاب الله ورغبة في ثوابه. فمن أجل ذلك شكر الله لهذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله، لهذا قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره، أي يوم القيامة. رابعا، أن الصوم جنة أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، ويقيه من النار يوم القيامة بإذن الله، كما روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. خامسا، أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن تغير رائحة الفم من آثار الصيام، فكان طيبا عند الله سبحانه وتعالى ومحبوبا له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله، حتى إن الشيء المكروه عند الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا لكونه نشأ عن طاعته بالصيام. ولذلك إذا تسوك الإنسان فإنه لا يذهب أثر ذلك أثر تلك الرائحة، لأن الرائحة تصدر من المعدة لا من الفم. وأيضا دليل على أن السواك مشروع سواء كان في حال الصيام أو في غيره.
سادسا أن للصائم فرحتين، فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه كما سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، وكما أناس حرموه فلم يصوموا، ويفرح بما باح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم الذي حرم من الصيام، إما بوفاته أو بمرضه الذي يمنعه من الصيام. ويفرح بما باح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرم عليه حال الصوم. وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى موفرا، حين يجد جزاءه عند الله تعالى موفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه يوم القيامة، كما في حديث سالم بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، وإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. سابعا أن الصيام يضيق مجال الدم التي هي مجال الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتضعه الشهوة والغضب، لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء لقطعه شهوة النكاح، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي مانع من ارتكاب الفواحش. ثامنا أن الغني الذي عنده ما يأكل ويشرب يعرف قدر نعمة الله عليه بما رزقه من الطعام والشراب الذي حرمه كثير من الفقراء، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق، فيجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك، أي من الطعام والشراب وغير ذلك. أيها الإخوة، هذه بعض فضائل الصيام، فليجتهد الصائم في القيام بواجباته وسننه وآدابه وحفظ حدوده واجتناب مبطلاته وما ينقص أجره، ليقوده صيامه إلى تحقيق الحكمة من مشروعيته وهي تقوى الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيترك الإنسان الطعام والشراب والشهوة والجماع وهي مباحة في غير الصيام لله تبارك وتعالى، يفعل ذلك في نهار الصيام وهي مباحة في الأصل، أفلا يترك الإنسان الأشياء المحرمة من باب أولى؟ فعودك الصيام على ترك المحرمات كما تعودت في رمضان على ترك المباحات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا إله إلا الله. جنازة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس رمضان، فضل الصيام والحكمة من مشروعيته. فإن الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات، قد جاءت الأدلة ببيان فضله وعظيم أجره وثوابه. ومن فضائل الصوم ما يأتي: أولا، أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه، يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. ثانيا، أن ثواب الصوم لا يتقيد بعدد معين أي من الحسنات، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يجامع ولا يسخب، أي لا يرفع صوته بالخصام، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم، أي رائحة فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصوم. متفق عليه. في رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. ثالثا، أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال التي يعملها العباد، وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله. فإن الصائم صياما واجبا يكون في الموضع الخالي من الناس، متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله، ولو أعطي من الدنيا شيئا كثيرا، لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك، فيتركه لله خوفا من عقابه، أي يترك الطعام والشراب ونحو ذلك من المفطرات خوفا من عقاب الله ورغبة في ثوابه. فمن أجل ذلك شكر الله لهذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله، لهذا قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره، أي يوم القيامة. رابعا، أن الصوم جنة أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، ويقيه من النار يوم القيامة بإذن الله، كما روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصيام جنة يسجن بها العبد من النار. خامسا، أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن تغير رائحة الفم من آثار الصيام، فكان طيبا عند الله سبحانه وتعالى ومحبوبا له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله، حتى إن الشيء المكروه عند الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا لكونه نشأ عن طاعته بالصيام. ولذلك إذا تسوك الإنسان فإنه لا يذهب أثر ذلك أثر تلك الرائحة، لأن الرائحة تصدر من المعدة لا من الفم. وأيضا يدليل على أن السواك مشروع سواء كان في حال الصيام أو في غيره. سادسا، أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه، كما سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، وكما أناس حرموه فلم يصوموا، ويفرح بما باح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم، الذي حرم من الصيام إما بوفاته أو بمرضه الذي يمنعه من الصيام. ويفرح بما باح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرم عليه حال الصوم. وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاه عند الله تعالى موفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه يوم القيامة. كما في حديث سالم بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، وإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. سابعا: أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتضعه الشهوة والغضب. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء لقطعه شهوة النكاح، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي مانع من ارتكاب الفواحش. ثامنا: أن الغني الذي عنده ما يأكل ويشرب يعرف قدر نعمة الله عليه بما رزقه من الطعام والشراب الذي حرمه كثير من الفقراء، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق، فيجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك، أي من الطعام والشراب وغير ذلك. أيها الإخوة، هذه بعض فضائل الصيام. فليجتهد الصائم في القيام بواجباته وسننه وآدابه وحفظ حدوده واجتناب مبطلاته وما ينقص أجره، ليقوده صيامه إلى تحقيق الحكمة من مشروعيته، وهي تقوى الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيترك الإنسان الطعام والشراب والشهوة والجماع، وهي مباحة في غير الصيام لله تبارك وتعالى يفعل ذلك في نهار الصيام، وهي مباحة في الأصل، أفلا يترك الإنسان الأشياء المحرمة من باب أولى؟ فعودك الصيام على ترك المحرمات كما تعودت في رمضان على ترك المباحات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا إله إلا الله. الجنازة.